بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا مع درس جديد من دروس شرح متن كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا الدرس هو أحد دروس الأكاديمية العلمية في قناة المجد العلمية. يتولى هذا الدرس كالمعتاد صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم أيها الإخوة والأخوات أرحب بصاحب الفضيلة، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أيها المشاهدون الكرام، نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية والموقع الإلكتروني الذي يظهر أمامكم على الشاشة. وعلى بركة الله تعالى وبعون منه وتوفيق، نبدأ هذه الحلقة من هذه الدروس المباركة ومع فضيلة الشيخ سليمان.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أنهينا في الدرس الماضي الكلام عن باب ما جاء في لو، وعرفنا متى يمنع قولها والتي تجوز، والتفريق بين ما يجوز وما لا يجوز من ذلك. في هذا اليوم نبدأ إن شاء الله درسنا في باب النهي عن سب الريح
إن شاء الله تعالى. على بركة الله تعالى، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
هذا الحديث الصحيح أراد به المؤلف رحمه الله بهذا التوبيب النهي عن، وهو في سياق النهي عن بعض الألفاظ التي تنافي كمال التوحيد، ومن ذلك سب الريح، فينهى عن ذلك لأن الريح مدبرة ومسخرة ومأمورة بأمر الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز سبها، لأن سبها مثل سب الدهر، يمنع من ذلك لأن هذه الأمور هي تجري بتدبير الله سبحانه وتعالى وبقدر الله، فسبها في الحقيقة يعود إلى مدبرها وخالقها وهو الله سبحانه وتعالى، ولا يفعل ذلك في الحقيقة، لا يفعل ذلك إلا أهل الجهل وضعف الدين وضعف العقل، هم الذين يسبون الريح التي ليست هي الفاعلة حقيقة، وإنما هي مدبرة ومسخرة. فالريح هي من روح الله كما ورد في الحديث، تأتي بالخير والشر، الحديث تأتي بالرحمة والعذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأينا من الريح شيئا أن نسأل أو نستعيذ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تسبوها، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها، كما في الحديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد صحيح. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى أن نقول إذا رأينا ما نكره أن نقول: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، لأن الريح كما سبق فيها خير وشر، فالمسلم يسأل الله من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. فالحديث فالريح قد تأتي بالخير والشر، فهي مأمورة، والخير الذي فيها هي ما تحمله من الخير، كما قال الله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، فقد تكون فيها من الخير أنها تلقح الثمار، ومن الخير أنها تسوق السحاب، من الخير اللي أمرت به تسوق السحاب إلى بلد ميت، ومن الشر الذي فيها أنها تكون حاملة لبعض الأمراض والعاهات ونحو ذلك، وتؤمر قد تؤمر بشيء فيه شر على من أمرت به عليه من التدمير والإهلاك ونحو ذلك، كما أهلك الله سبحانه وتعالى أقواما بهذه الريح. إذن المطلوب من المسلم أن يسأل الله عز وجل من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأن يتعوذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به، ولا يسبها. لا يجوز له أن يسب الريح، يعني سواء بالشتم واللعن صراحة أو ب يعني القدح فيها، كان يقول لا بارك الله في هذه الريح هذه يعني، أو يلعن هذه الريح نحو ذلك، لأن هذا في الحقيقة مثل سب الدهر كما سبق معنا. وفي الحديث عن ابن عباس أن رجلا لعن الريح، رجل لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. فالذي يلعن شيئا ليس له بأهل فإن إثم هذه اللعنة ترجع إلى اللاعن نفسه، حيث إنه أطلقها إلى من لا يستحق. إذن على الإنسان أن يسأل الله من الخير، وأن يتعوذ بالله من الشر، من الشر الذي تحمل هذه الريح. فإذا جاءه شيء من هذه الريح من شرورها، سواء من حرها أو بردها أو إهلاكها أو نحو ذلك، فيسأل الله عز وجل من خيرها ويتعوذ بالله من شرها. وفي هذا أيضا تربية للمسلم في أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى في الرخاء والشدة، وأن يتضرع إلى الله عز وجل، فالشر يدفع بالتوجه إلى الله عز وجل بدعاء والتضرع إليه والافتقار إليه وسؤاله من فضله. وبهذا يكون المسلم قد أوكل الأمر إلى خالقه، ولم ينسب الفعل إلى من ليس بفاعل، كما أنه حينما يمسك لسانه عن السب فإنه بهذا ينجو من هذا الإثم العظيم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، وهو الذي يقع من بعض الناس، حيث إنهم يسبون هذه الريح، فيعود السب في الحقيقة إلى المدبر لها وهو الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه ويحفظ إيمانه عن إطلاق هذه العبارات التي تؤثر على توحيده، والله أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. تخصيص الريح فضيلة الشيخ بالنهي عنها عن سبها
الريح لأنها تمر على الناس كلهم وفي كل مكان وفي كل زمان، ويتعرض الإنسان لمثل ذلك، فأمر الناس أن يتنبهوا لمثل هذه الأمور، وأنه إذا جاءتهم الريح بما يكرهون أنه لا يسبونها، فهذه لأن هذه الأمور تتكرر على الناس، فصار التخصيص بذكرها تنبيها على ذلك واهتماما بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، الآية. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق.
هذا الباب العظيم أراد به المؤلف رحمه الله تعالى التنبيه على أهمية إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى في كل ما يقع وفي كل ما وقع. فحسن الظن بالله سبحانه وتعالى من واجبات التوحيد، يجب على الموحد أن يحسن الظن بربه. والله عز وجل قد ذم الذين يسيئون الظن به، وهذا من صفات المنافقين والمشركين ونحوهم، هم الذين لا يقدرون الله حق قدره، هم الذين ظنوا بالله ظن السوء. أما أهل الإيمان لحسن لكمال توحيدهم وحسن ظنهم بربهم سبحانه وتعالى وبرحمته وعدله وإحسانه وحكمته، فإنهم يحسنون الظن بالله عز وجل في كل ما يأمر به من الشرع والقضاء، فهم يعرفون صفات الله عز وجل ويتدبرونها ويتأملونها ويعلمون أن الله عز وجل له الحكمة البالغة في أوامره وفي شرعه وفي قضائه وقدره، فيحسنون الظن بالله عز وجل. وهذا شيء مأمور به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. والله عز وجل يقول الحديث القدسي: أنا عند حسن ظني عبدي بي. فعلى المسلم أن يحسن الظن بالله عز وجل، لأن هذا ينشأ من تحقيق التوحيد، فمن حقق التوحيد أحسن الله أحسن الظن بربه، ومن أساء الظن بالله عز وجل فقد طعن في توحيده وقد شابه المنافقين، كما قال الله عز وجل: الظانين بالله ظن السوء، وقال سبحانه وتعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون لو كان لنا من الأمن شيء ما قتلنا هاهنا. فهذا عند المنافقين اعتراض على القدر والشرع، يظنون أنهم لو لم يخرجوا أو لو كان الأمر إليهم ولم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم بل كان الرسول تبع لهم لما أصابهم ما أصابهم من المصائب أو من القتل أو نحو ذلك. الله عز وجل كذبهم في هذا الظن الجاهلي ورد عليهم، قال: قل إن الأمر كله لله. فالأمر كله لله سبحانه وتعالى على ما سبق به قضاءه وقدره، ولا رد لقضائه، والله عز وجل له الحكمة البالغة فيما يأمر به وفيما يقدره. وقال سبحانه وتعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. وهؤلاء أيضا المنافقون الذين يتهمون الله في حكمته، هم الذين يظنون بالله ظن السوء، يظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يقتلون وأن تكون الدائرة عليهم ويذهبون بالكلية ويذلهم الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. رد الله عز وجل عليهم بقول: عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم، أي أبعدهم من رحمته وجعلهم في جهنم، أعد لهم جهنم وساءت مصيرا بسبب هذا الظن السيء الذي ظنوه بالله عز وجل سواء في شرعه أو في قدره. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أمثلة كثيرة للظن السيء، ونحن سألنا في الدرس الماضي عن هذا، ولكن نذكر يعني بعض هذه الظنون التي قد توجد عند كثير من الناس. من الظن السيء كما أشار ابن القيم رحمه الله: من ظن أن الله لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو لا ينصر دينه، أو أن هذا الدين سيضمحل ويتلاشى، كما يظن مثلا أن الإسلام لن تقوم له قائمة، وأن الإسلام صار في مؤخرة الركب، وأن الإسلام صار يعني ذليلا ولن ينهض بعد ذلك، وأن الله لن ينصر أولياءه، وأن الكفار لهم العزة والغلبة دائما وأبدا. هذا الظن ظن سيء، لأن هذا ظن بالله سبحانه وتعالى أنه يخذل أولياءه ولا ينصرهم ولا ينصر دينه. كذلك من ظن أن المصائب لم تكن بقضاء الله وقدره، من ظن أن هذه المصيبة التي حصلت لم تكن بقضاء الله وقدره، فهذا ظن السوء. ومن ظن أن الله عز وجل ليس له حكمة في أمره وشرعه وقضائه وقدره، بل إنه يفعل الأمور بدون حكمة، بل لمحض الفعل فقط، وأنه يساوي بين الخير والشر وبين المؤمن والكافر، فهذا لا شك أنه ظن السوء كما قال سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. هذا ما يمكن أن يكون في حكمة الله. فمن ظن أن الله عز وجل يساوي بين الأمرين فهذا قد ظن بالله ظن السوء. كذلك من قنط من رحمة الله وظن أن الله لن يرحمه أو لن يتوب عليه أو أن الله عز وجل لن يقبل معذرته، فهذا في الحقيقة ظن سوء، ظن سيء بالله عز وجل، وهذا معاقب على هذا الظن السيء. ومن ظن أن الله عز وجل يعذب أولياءه، ما يظن أن الله يعذب أولياءه وينعم أعداءه لمحض التصرف الكوني أو بدون حكمة، فكما يقوله بعض من يقول من البدع والضلالات أن الله يفعل لا لحكمة، فله أن يجعل أعداءه في عليين ويجعل أولياءه في سجين ولا يخرجهم من النار. هذا لا شك أنه من ظن السوء بالله سبحانه وتعالى. فالذي يظن أن الله يعذب أولياءه مع إحسانهم ومع أعمالهم الصالحة وأنه يعذبهم أو أن ينعم أعداءه، فهذا مما ينافي حكمة الله عز وجل، وهذا من ظن السوء. كذلك من ظن أن الله سبحانه وتعالى أو أن صفات الله عز وجل ليس لها يعني معنى، أو أن اسم الله ليس لها معنى، أو أن صفات الله عز وجل مثل صفات المخلوقين، أو أنه نفى صفات الله عز وجل، كل هذا من ظن السوء، سواء عطلها أو مثلها بصفات المخلوقين. من ظن أن الله عز وجل يحب الكفر أو يحب الفساد أو يحب المعاصي، فهذا كله ظن سوء. أو ظن أن الله لا يحب الطاعات أو لا يحب الخير أو لا يحب الصالحين، فهذا كله من ظن السوء. فالمقصود أن ظنون السوء كثيرة، وعلى الإنسان يفتش نفسه وأن يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله عز وجل لن يخذل عباده المؤمنين، يعلم أن الله عز وجل يجيب دعوة الداعين، يعلم أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، وأنه يحب الداعين، وأنه يجزيهم على دعائهم خيرا، وأنه لا يحب الفساد ولا يحب المعاصي، وأن الله عز وجل لا يمكن أن يساوي بين أعدائه وأوليائه. فعلى المسلم أن يحسن الظن بالله عز وجل، يعني يتطلع إلى رحمة الله ويحسن ظنه بالله أن الله عز وجل سيجازي، سيعافي، سينصره، سيوفقه، هذا من حسن الظن. أما الإنسان المتشائم أو أنه يسيء الظن بالله عز وجل، مثل من يقول نحن ندعو ولا يستجاب لنا ويترك الدعاء، أو أن الله كيف أن الله ينصر هؤلاء ويخذل هؤلاء ونحو ذلك من الظنون السيئة التي تحصل عند بعض الناس، لا شك أن هذا مما يطعن في التوحيد. فعلى المسلم أن يحسن الظن بالله عز وجل في كل ما يقضيه سبحانه وتعالى ويقدره، وفي كل ما يأمر به ويشرعه. وإذا علم الإنسان الحكمة فالحمد لله، وإذا لم يعلم الحكمة من ذلك وغابت عنه، فعليه أن يحسن الظن بالله عز وجل، ويجعل غياب الحكمة ناشئ من جهل هذا الشخص وعدم علمه، والله أعلم.
بارك الله فيك. قال المصنف في هذا الباب: فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
نعم، هذا تنبيه مهم، أن الناس مقل ومستكثر في مسألة هذا الظن، وسواء فيما يختص بهم أو فيما يتعلق بغيرهم. بعض الناس يظن بالله ظن السوء فيما يختص به، يعني فيما يقع فيه من المصائب والبلايا، كأن الله يعني خذله، أن الله لم يجيب دعوته، وأن الله لن يأجره ونحو ذلك، أو فيما يصيب غيره من الناس فيسيء الظن بالله عز وجل. فهذا كله من ظن السوء. المؤلف هنا ذكر أمثلة، والأمثلة كثيرة، كل واحد عليه أن يفتش نفسه هل هو يحسن الظن بربه أو يسيء الظن بربه. وفي الحقيقة أن سوء الظن هذا مرض، مرض يعني، ونقص في الإيمان ونقص التوحيد، وحتى سوء الظن بالناس، يعني ينهى عن سوء الظن بالله عز وجل، وأيضا سوء الظن بالناس وعباد الله المؤمنين. فتجد بعض الناس عنده يعني مرض في قلبه هو سيء الظن، فيظن أن الناس كلهم يعني سيئي الظن، فيكون عنده شيء من الوسوسة ومن يعني سواد النظرة كما يقال، فيظن بالناس ظن السوء، ثم بعد ذلك تنعكس هذه الظنون السيئة وهذا المرض القلبي عنده ينعكس على نظرته للناس، فلا يرى الناس إلا أنهم حاقدون أو أنهم متربصون به أو أنهم كل تصرفاتهم يعني ضده، وهذا في الحقيقة ناشئ من سوء ظنه ومن فساد قلبه. وإلا لو كان الإنسان سليم الصدر حسن نية فإنه يفسر كل عمل حتى لو كان يعني ضده فيما يظهر، يفسره تفسيرا حسنا ويحمله محملا طيبا ما دام أنه يجد له محملا طيبا. فعلى الإنسان أن يسعى في سلامة صدره وقلبه أولا بالنسبة لربه سبحانه وتعالى، ويحسن الظن في كل ما يأمر الله عز وجل به ويقدره ويشرعه، ثم ثانيا يحسن الظن أيضا عباد الله المؤمنين وإخوانه المسلمين. والله أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني.
هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان خطر إنكار القدر، وأن إنكار القدر كفر بالله سبحانه وتعالى. وذكر فيه جملة من الأحاديث منها والآثار، منها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ما أو ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله حتى يوم بالقدر. ذلك لأن الإيمان بالقدر هو جزء من أركان الإيمان، هو ركن من أركان الإيمان الستة، ومن لم يؤمن بواحد منها فليس بمؤمن. فالواجب على المسلم أن يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ذكر أيضا حديث عبادة بن الصامت أنه قال لبنيه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فكتب. قال: ماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة وإلى أن تقوم الساعة. فهنا بيان أن كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. مكتوب ما سيصيبك وما لن يصيبك. فعلى المسلم أن يؤمن بهذا القدر ويرتاح ويطمئن بأن الله عز وجل قد قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكتب كل شيء إلى قيام الساعة. ولن يجد مسلم ولن يجد أحد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، يؤمن بقضاء الله وقدره وأن كل شيء مكتوب. لا يقول كما سبق معنا الأبواب السابقة، لا يقول: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، لو أني. فهذه تفتح عمل الشيطان، وفيها اعتراض على القدر. فالمؤمن حينما يوقن بأن كل شيء مكتوب وكل شيء مقدر، يستسلم ويسلم ويرضى ويصبر لما يأتي من هذه الدنيا، ويرتاح ويذوق طعم الإيمان، لأنه مؤمن بالله ويعلم أن كل شيء قد قضي وكتب وجف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم.
بارك الله. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله ابن مسعود وحذيفة ابن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
نعم، هذا الحديث يجمع الحديث السابق، حديث ابن عمر وحديث عبادة، ففيها أن يعني بيان البراءة، براءة الصحابة رضي الله عنهم ممن لم يؤمن بالقدر خيره وشره، وفيه بيان أن القلم قد جف بما هو كائن إلى يوم القيامة، وأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه الأحاديث الصحيحة تبين أن المسلم يجب عليه أن يعتقد جازما بأن كل ما يحصل في هذا الكون فهو مكتوب، من الخير والشر، من المحبوبات ومن المكروهات، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولا يجوز لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن ينكر القدر، ولا يجوز لمسلم أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى لم يكتب ما هو كائن أو لم يعلم ما سيكون، لأن هذا القول كفر. وإذاك يقول الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. يعني يقول ناظر القدرية بالعلم، يعني بعلم الله السابق، القدر الذي ينكر القدر ناظره وجادله وحاوره، قل له: هل أنت تعتقد أن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل أن تكون أو لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تكون؟ فإن قال الله عز وجل يعلم الأشياء قبل أن تكون خصم، يعني أنه بذلك يكون مخصوما ومهزوما.
نعم،
لأنه ما دام أن الله عز وجل يعلم الشيء قبل أن يكون، إذن هو الذي قدره
سبحانه وتعالى.
وإذا قال إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يكون، فهذا كفر، لأنه ينسب إلى الله سبحانه وتعالى الجهل. إذا قال إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يكون، فعنده إن الله سبحانه وتعالى جاهل، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فهذا إنكار العلم كفر، وهو كان مذهب القدرية الأوائل، قال العلماء، وهؤلاء انقرضوا تقريبا، وبقي أناس ينازعون في مرتبة المشيئة والخلق، لأن القدر أربع مراتب، القدر أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، علم الله السابق، يعني الله عز وجل علم كل شيء قبل أن يخلق شيئا، كما قال سبحانه وتعالى: تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نحن أظن نحن سألنا هذا السؤال.
نعم،
في الدرس الماضي عن مراتب القدر.
نعم،
في مادة جت أسئلة
في أجوبة هنا في الموقع. الأخت أم أيوب أجابت على هذا السؤال، تقول: مراتب القدر أربعة، الأولى العلم، بأن تؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا، فعلم ما كان وما يكون، ودلت الآية، قال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الثانية الكتابة، ودلت الآية، قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الثالثة المشيئة، وهي عامة، وما من شيء في السماوات والأرض إلا وهو كائن بإرادة الله ومشيئته، ودلت الآية على ذلك، قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال: ولو شاء ربك ما فعلوه. الرابعة الخلق، فما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه ومالكه ومدبره وذو سلطان. قال تعالى: الله خالق كل شيء.
نعم. وكما ذكرت الأخت أن المراتب الأربعة للقدر والتي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة: مرتبة العلم السابق الشامل لما كان وما سيكون، والمرتبة الثانية الكتابة أن الله كتب كل شيء كما في هذا الحديث التي قرأناها، والمرتبة الثالثة المشيئة وأن الله ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق كما قال تعالى: الله خالق كل شيء. فكل شيء مخلوق لله سبحانه وتعالى والله خالقه.
نعم، بارك الله فيك. وعنده الآية الكريمة، وعنده مفاتح الغيب.
مفاتح الغيب. نعم.
الأخت الكريمة، وأنا أنبه على الأخوة والأخوات أن يعتنوا بكتابة الآيات عناية فائقة، لأنه ترد كثيرا الأخوة والأخوات يكتبون هذه الآيات كتابة خاطئة، أرجو الاعتناء بذلك خدمة لكتاب الله سبحانه وتعالى.
نعم. إذن القدر يجب أن يؤمن به الشخص بمراتبه الأربعة. نعم. إذن القدر يجب أن يؤمن به الشخص بمراتبه الأربعة حتى يتم إيمانه بالقدر. والقدر يؤمن به خيره وشره، يعني ما يحصل بالتقدير من الخير والشر نؤمن به. أما فعل الله فالله سبحانه وتعالى فعله كلها خير وحكمة، لكن المفعولات والمخلوقات هذه فيها خير وفيها شر، ففعل الله الذي هو فعله قضاء خير، أما المفعولات التي هي أفعال عبد فهي مورد الانقسام، قد يكون فيها خير وقد يكون فيها شر. فالمؤمن يؤمن بالقدر خير وشر، ولا يجوز له أن ينكر القدر، لأن إنكار القدر كفر كما صرح بذلك الصحابة وتبرأوا من هؤلاء القدرية المنكرين، وأنه لاحظ الإسلام لمن أنكر القدر. وكما في أيضا في الحديث الحسن أن من أنكر القدر قال أحرقه الله بالنار، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، هو الحديث الحسن عند ابن أبي عاصم وغيره. فالمقصود أن المؤلف رحمه الله أراد بهذا الباب التنبيه على أصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، والله أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
هذا الباب العظيم أراد به المصنف رحمه الله بيان خطر التصوير وعقوبة فاعليه، وأنه وبيان أثره على التوحيد، حيث أن النصوص الشرعية جاءت بذكر الوعيد الشديد لهؤلاء المصورين، وذكر المؤلف رحمه الله جملة من هذه الأحاديث الصحيحة. والتصوير محرم لأمرين: الأمر الأول لما فيه من مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني لأنه وسيلة إلى الشرك. فالتصوير فيه مضاهاة لخلق الله ومشابهة لخلق الله سبحانه وتعالى، والتصوير وسيلة إلى الشرك، حيث إن بداية الشرك كان بسبب التصوير، كما جاء في الآثار أن قوم نوح لما مات صالحهم قالوا لو أن صورنا صورهم ونصبناها لنتذكرهم ونعبد الله سبحانه وتعالى وأنشر لهم العبادة فصوروا صورهم. قال ابن عباس فلما مات أولئك ونسي العلم وفي بعض الروايات ونسخ العلم عبدت
هذه الصور.
نعم عبدت هذه الصور التي كانوا في البداية صوروها قالوا حتى نتذكر وننشط في البداية ننشط لينشطونا على العبادة. وبعد أن طال عليهم الأمد والزمن وأتى أجيال من بعد هؤلاء نعم. عبدت فصارت سببا ووسيلة إلى الشرك وإلى عبادة غير الله. إذن التصوير ينهى عنه لهذين الأمرين وذاك ذكره المؤلف رحمه الله هنا وعقد له بابا خاصا لبيان خطره وعظيم أثره على التوحيد وأنه سبب للشرك. هنا جملة يعني أحاديث فيها الوعيد الشديد كما في حديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي, يعني لا أحد أظلم من هذا الشخص الذي يخلق يذهب ويخلق كخلق الله سبحانه وتعالى ويماثل خلق الله عز وجل ويضاهي خلق الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه بيان الوعيد لأجل المضاهات والمماثلة, ولا شك أن من قصد المضاهات لخلق الله يكون هذا من أظلم الناس ووقع في هذا الظلم العظيم. أما إذا صورها دون قصد المضاهات فهو وقع في الظلم الأصغر, ليس مخرجا من الملة ولكنه أيضا على وعيد شديد لأن هذا أيضا سبب أو مشابهة للمضاهين وقد يكون سببا ووسيلة للشرك. فالله عز وجل قل فليخلق حبة أو يخلق ذرة أو يخلق شعيرة, هذا من باب التعجيز لهم وأنه يوم القيامة يعني أيضا يقال لهؤلاء المصورين أحيوا ما خلقتم أحيوا ما خلقتم, وهذا زيادة في النكاية بهم. فكل مصور قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم, لأنه ضاه الله عز وجل فيكون عذاب له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم بسبب هذه المضاهات لخلق الله ومحاولة أن يشابه خلق الله سبحانه وتعالى. فبهذا صار الوعيد الشديد وبيان هذه من كبائر الذنوب من عظائم الذنوب ويكسر أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله وهم المصورون الذين يضاهئون وبخلق الله ويماثلون خلق الله سبحانه وتعالى في هذه التصاوير. بقي أن نقول إن التصوير هو في الحقيقة على أنواع كثيرة, منها ما هو مجمع على تحريمه ومنها ما هو مختلف فيه ومنها ما هو جائز. فالأول هو تصوير المجسمات لذوات الأرواح, يعني تصوير أجسام الإنسان أو الحيوان على شكل مجسمات, هذا محرم بالإجماع حكى الإجماع جمع من العلماء, وهذا من أشد يعني أنواع التصوير سواء كانت يعني على شكل بحجار بأحجار أو بخشب أو بحديد أو بلاستيك أو نحو ذلك. إذا كانت هذه تماثيل على شكل تماثيل للإنسان أو للحيوان لا شك أن هذا من أعظم صور التصوير. الأمر الثاني أن يصور ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان بالرسم باليد, فيرسمها سواء على ورق أو على جدار أو على صحيفة أو قماش أو غير ذلك, وهذه أيضا محرمة ويدل عليها حديث النمرقة والستار وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم محا التصوير اللي كانت يعني مرسومة على جدار الكعبة ما كان يفعله المشركون محاها. فهذا دليل على أن الرسم باليد لذوات الأرواح أيضا مما يدخل في التحريم. الأمر الثالث وهو التصوير وما يسمى التصوير الفوتوغرافي أو الشمسي أو عكس الصورة بالكاميرا. فهذه وقع فيها الخلاف بين العلماء، منهم من أجازها ومنهم من منعها، ولكن المانعين أيضا قيدوا هذا المنع بما لم يكن هناك ضرورة وحاجة ملحة، مثل إذا كان هناك حاجة مثل صورة إثبات الشخصية أو للجواز أو نحو ذلك، مما يعني تدعو له حاجة يعني الناس، فهذه يرخص فيها. فالذين منعوا أجازوا، والذين أيضا أجازوا قيدوا أيضا في بعض ما أجازوا، يعني الذين منعوا أجازوا بعض الصور التي للحاجة والضرورة، والذين أجازوا منهم من منع التصوير إذا كان للذكرى. قالوا أن التصوير للذكرى والاحتفاظ بالصور للذكرى هذا ممنوع لما فيه من التعلق والتعظيم لهذه الصور، ومما يدخل في النهي العام في التصوير. الحالة الرابعة هو تصوير ما لا روح فيه، كالأشجار والبنايات والطرق ونحو ذلك، فهذا جائز، هذا جائز لجمهور العلماء، وإنما ورد عن بعض التابعين كالمجاهد المنع منه لأن هذا قال هذا شيء نامي، ولأنه ورد في الحديث فليخلق حبة أو ليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة، قال هذا لأنه مثل النبات أو هذه الحبوب النامية أنه لا يجوز تصويرها، لكن يرد على هذا قوله في الحديث أحيوا ما خلقتم، وفي الحديث أيضا فلينفخ كلف أن ينفخ فيها الروح، فدل على أن المقصود بالنهي عن التصوير ما فيه روح من إنسان أو حيوان، فهذا هو الذي عليه الجمهور العلماء أنه يجوز تصوير ما لا روح فيه. أيضا ما وقع فيه الخلاف تصوير في الفيديو ونحو ذلك، منهم من منعه ومنهم من أجازه للحاجة يعني الحاجة العامة الفائدة الظاهرة فيه، وهذا مما وقع في الخلاف. والمنهج يعني يفترض في مثل هذه المسائل الخلافية التي ليس فيها شيء حاسم أن يتسع صدر الشخص المخالف، سواء كان مانعا فيتسع صدره للمجيز، أو كان مجيزا فيتسع صدره أيضا للمانع الذي يتحرج من هذا الشيء، ما دام أن المسألة فيها يعني احتمال للاجتهاد فيتسع الصدر لأقوال المجتهدين. أيضا نحب أنبه هنا أيضا إلى تنبيهنا في مثل هذا الشيء. أولا ينبغي أن الحذر من تصوير النساء وعدم التساهل في ذلك، سواء في الفيديو أو غيرها من التصوير، لما فيه من المفاسد العظيمة ولما حصل فيه من المفاسد العظيمة. الأمر الثاني ينبغي التحذير من الفتنة بالتصوير، لأن الناس حقيقة تساهلوا في هذا حتى صاروا مفتونين بالصور، صار مفتين بالصور في تعليقها وفي جوالاتهم وفي سياراتهم وفي غرف نومهم وفي كل مكان، تجد عندهم تعلق بهذه الصور، مما لا شك أنه يؤثر على يعني عليهم. فينبغي أيضا أن يحذر من هذا الشيء، حتى لو أن الشخص يرى أن التصوير مثلا في الفيديو ونحو ذلك أنه مما يجوز، لكن ينبغي أن لا يكون مفتونا بأن يصور كل شيء ويتعلق بهذه الصور. بقي التنبيه على العبارة أو الجملة في الحديث الأخير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها. طبعا الطمس هنا إذا كانت يعني على برسم يد فيكون الطمس بالمحو وإزاله ونحو ذلك، وإذا كانت بالمجسمات فيكون الطمس بإزالة الرأس ونحو ذلك، وإذا كان نحتا فيكون بإزالة ما يدل على أن هذه صورة من وجهها ونحو ذلك. قال وألا أو قبرا مشرفا إلا سويت القبر المشرف والمرتفع، المرتفع عن الأرض وعن سائل القبور، متميز بالارتفاع، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور، تسوية القبور بأن يعني تجعل مساوية لغيرها من القبور بلا زيادة من الارتفاع المميز لها عن في ترابها أو نحو ذلك، لأن هذا يعد من التعظيم، من التعظيم لهذا القبر ومن البناء عليه، فلا يجوز تمييزه بالبناء أو بالألوان أو بالتجصيص كما ردناه عن ذلك، أو بالإنارة أو بالستور أو بالكتابات أو بالأبنية أو بالأعظم من ذلك، يعني المساجد، وضع المساجد عليها وبناء مساجد على القبور، كل هذا محرم، لأن هذا من اتخاذها مساجد ومن سبيلا إلى عبادتها. كما لا يجوز التعبد لله عز وجل عندها فضلا عن عبادتها، فلا يجوز أن يصلي الإنسان عند القبر أو يذهب ويقرأ القرآن عند القبر أو يدعو الله عند القبر، لأن هذا وسيلة إلى أن يدعى صاحب القبر نفسه كما حصل فيه ويحصل في كثير من بلاد العالم الإسلامي مع الأسف. ولا يجوز تعليق الستور عليها أو يعني تعظيمها بهذه البنايات أو تهيئتها للتعبد عندها كما يحصل عند بعض القبور، أن مهيئة ليأتي الناس ويتعبدون، حتى إن من الناس من يطوفون والعياذ بالله بهذه القبور كما يطوفون بالكعبة، يطوفون بالقبور كما يطوفون بالكعبة، وبعضهم يذبح القرابين عندها، وبعضهم يكتب الكتابات ويعلق الأوراق والخرق عندها، فصارت يعني صار هذا التعظيم لهذه القبور جعلها أصناما، أصناما تعبد ويتقرب إليها، وهؤلاء يعني يضعف تعلقهم بالله عز وجل، لأنهم تعلقوا بهؤلاء المخلوقين الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فيجب المنع من تمييز القبر عن بقية القبور، كان يجعل لوحده ويجعل أو يجعل له بناية أو يرفع عن القبور أو يجصص أو يبنى له بناية أو ينور أو توقد الشموع عليه أو توضع الستور أو نحو ذلك مما فيه تعظيم لهذا القبر، ويجعل الناس يتعلقون به وربما يتقربون إليه، وما حصل الشرك في كثير من بلاد المسلمين إلا من أسباب من أهمها التعلق بهذه القبور التي يزعمون أنها قبور الأولياء، فيبدأ بالتعبد لله عندها وينتهي إلى عبادتها والعياذ بالله.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سأعود وأطرح قضية التصوير مرة أخرى وبعض الأحكام المتعلقة فيها، ولكن بعد فاصل قصير فضيلة الشيخ. أستاذنكم أيها المشاهدون الكرام، فاصل قصير نعود بعده إليكم، نسعد بمتابعتكم. مرة أخرى أهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون ويا أيتها المشاهدات الكريمات. كنا توقفنا مع صاحب الفضيلة ضيفنا الكريم الشيخ سليمان الغصن حول قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فضيلة الشيخ، كنا نتحدث قبل الفاصل عن إزالة أو طمس الصور، لا شك أن هذا يخضع لدرجة إنكار المنكر التي يملكها الإنسان بالقلب وباللسان وباليد. هناك صور يشاهدها الإنسان دائما هي مما يسعى فيه الخلاف كما ذكرت قبل قليل، وهي مسألة الخلاف فيها قوي لا شك، حينما يرى الإنسان أن هذه الصور محرمة ويشاهد هذه الصور أو يراها، كيف يتعامل معها فضيلة الشيخ؟
هذا في الحقيقة يعني يعتريه أمران. الأمر أول في كونها في بعض هذه المسائل خلافية، والخلاف إذا كان يعني قويا ومعتبرا فإنه ينبغي أن يراعى، فلا يلزم الإنسان غيره برأيه، ولكن يمكن له أن يبين رأيه ويبين ما يراه هو الحق، لكن ليس له أن يلزم ما دام المسألة يعني خلافية والخلاف فيها قويا. الأمر الثاني وهو أيضا مهم، مسألة الإنكار، حتى لو كان في شيء يعني محرم وظاهر التحريم أو ولنقل أو مجمع على تحريمه، هل للشخص أن ينكره بيده؟ هذه لها ضوابط، فإن الإنكار باليد له ضوابط ذكرها أهل العلم. فليس للإنسان أن ينكر كل منكر بيده إلا إذا كان هو صاحب سلطة أو بسلطة تحت يده. أما أن ينكر بيده وليس عنده سلطة فهذا يمنع. كما أن الإنكار باليد إذا كان يتسبب في منكر أعظم فإنه ينهى عنه، كما قال بعض أهل العلم إن إنكار المنكر إذا كان يترتب عليه منكر أنكر فإنكار المنكر منكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالكعبة وعليها الأصنام وهو يراها ولم يكسرها أو يزيلها، بل كان يطوف وهو يراها لما فتح الله عليه بعد ذلك أزالها. فالمقصود أن الإنسان لا يجب عليه أن ينكر بيده، بل قد ينهى عنه أن ينكر بعض الأمور بيده إذا كان يترتب على ذلك يعني مفسدة. هذا قلنا في الشيء الذي يكون ظاهر التحريم، أما إذا كان الشيء فيه خلاف فمن باب أولى ألا يعني ينكر في مسألة خلافية والخلاف فيها قويا، والله أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي متصلة كريمة الأخت عبد الملك من السعودية. السلام عليكم الأخت عبد الملك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي الكريمة.
ممكن سأل الشيخ؟
تفضلي.
يا شيخ، إذا كان الإنسان مثلا يعمل أعمال ويظن أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل، يخاف أن الله لا يقبل منه، يعني مثلا يخاف أن ذنوبه تغلب عليه، فدائما يعني يكون في خوف، يعني ظن أن الله عز وجل لا يقبل هذه الأعمال. ما حكم هذا في الشرع؟
جميل،
جزاك الله خير.
شكرا أختي الكريم. سؤال آخر. شكرا. معي الأخ الكريم عبد العزيز من السعودية. السلام عليكم.
السلام.
تفضل أخي الكريم.
هذا حديث أول ما خلق الله القلم، يقول بعض الناس لا ينبغي قول هذا لأن هذا يقتضي أن يكون الله قبل ذلك معطلا. سؤال ثاني. لكم وضع صورة خلفية.
عفوا أخي عبد العزيز، أول يقتضي ماذا؟ أن الله تعالى
يقتضي أن يكون الله قبل ذلك معطلا. إيه هذا صحيح؟
تعالى. نعم.
حكم وضع صور خلفيات الجوال.
طيب.
معطلا عن أي شيء؟
معطلا أخي عبد العزيز، معطلا عن ماذا يا أخي كريم؟ أستاذ عبد العزيز معي الخط أنت؟ فصل. طيب فضيلة الشيخ، الأخت الكريمة أم عبد الملك تسأل عن حينما يعمل الإنسان أعمالا ويظن أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل هذه الأعمال.
هذا الظن يعني له جهتان. الجهة الأولى الظن بعمل الشخص نفسه، يعني الشخص يزري على نفسه ويظن أنه ولم يقوم بحق الله، فهذا مطلوب، هذا من التواضع، هذا من التواضع المطلوب. الإنسان يعني يعتقد أنه مقصر وأنه يعني مذنب. ولذلك قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وورد في الحديث قوله سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، قالت: يا رسول الله، هم الذين يزنون ويسرقون ويخافون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. فكما قال الحسن رحمه الله يقول: المؤمن جمع إحسانا وخوفا، والمنافق جمع إساءة وأمنا. إذا المنفق محسن وخائف، والمنافق آمن ومفرط. فالمؤمن كما ورد في البخاري يرى يعني ذنوبه كأنها في أصل جبل يريد أن يسقط عليه، والمنافق يرى ذنوبه كوذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. فالإنسان ليزعى نفسه، هذا ليس من سوء الظن بربه، بل هو سوء الظن بنفسه بمعنى أنه مقصر. المنهي عن هنا سوء الظن بالله عز وجل. كل إنسان مثلا يعمل صالح ويظن أن الله سيخيب يعني رجاء، يعني يلغي عمله، أن الله لا يثيبه، لأن الله عز وجل ما يثيب الطائعين ونحو ذلك. هذا هو سوء الظن بالله، يظن أن الله عز وجل لا يجزي المحسن على إحسانه. فهذا هو سوء الظن بالله. أما الإنسان يعني يكون يرى في نفسه التقصير هذا يعني ليس من ذاك والله أعلم.
بارك الله فيك قضية الشيخ. الأخ عبد العزيز يقول يعترض أو يقول ينبغي ألا يذكر هذا الحديث أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له أكتب، يقول لأن هذا فيه دلالة أو فيه إشارة إلى أن الله عز وجل قبل هذه المرحلة كان معطلا.
هذا حديث صحيح ولا يجوز الاعتراض عليه، ومن اعتراض عليه فهو جاهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. كيف يكون معطل؟ هو قال أول ما خلق الله القلم قال أكتب، يدل على أن القلم مخلوق، وقبل القلم هناك أشياء مخلوقة، واختلف العلماء هل القلم أول أو العرش، وبعضهم قال هذا وبعضهم قال ذاك، وأشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله. والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أم هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه كان قبل الكتابة كان ذا أركان، فالعرش كان موجود قبل الكتابة، فلا يلزم أن يقال حينما يقال أن الله خلق القلم وقال اكتب أنه كان معطل قبل ذلك، تعالى الله عن ذلك. نعم.
بارك الله فيك. يسأل كذلك عن احتفاظ بخلفيات صور في الجوال خلفية لهذه
مثل ما سبق معنا أن هذه يعني فيها خلاف، لكن الذين أجازوا كالشيخ بن عثيمين رحمه الله في بعض الفتوى ذكر أن احتفاظ بها للذكرى هذا ممنوع، فأنا أرى أنه ما يتعلق الإنسان بمثل هذه الصور لا يتعلق بمثل هذه الصور، وفي الحقيقة الإنسان الذي يحب شخص يحبه يعني من قلبه ويدعو له، أما أن يعلقها الصور حتى الذين يعلقونها وينظرون إليها ينظرون إليها فترة ثم يكون وجودها كعدمها، حتى الذين يعلقونها بعد فترة لا تلفت أنظارهم. نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي مجموعة من الأسئلة تريد أن نستعرضها أو نأخذ باب. نعم. كما ترى فضيلة الشيخ هذا الباب يقول باب ما جاء في كثرة الحلف. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
أراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب ما جاء في كثرة الحلف بيان أن كثرة الحلف مؤثرة على كمال التوحيد، فالذي يحلف كثيرا يحلف بالله كثيرا هذا دليل على قلة تعظيمه للمحلوف به، فكثرة الحلف دليل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله سبحانه وتعالى ما يقتضي هيبة الحلف به، وتعظيم الله سبحانه وتعالى تعظيم الله عز وجل هذا من 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 التوحيد، فالذي يكثر الحلف بالله عز وجل هذا يدل على أنه يبتدر هذا الاسم، ولو كان عنده هيبة وتعظيم لله عز وجل لما أكثر الحلف به سبحانه وتعالى. فعقد المؤلف هذا الباب لبيان خطر هذا الأمر وبيان التحذير منه. قال تعالى واحفظوا أيمانكم، وحفظ اليمين يكون بأمور، منها أن الإنسان لا يحلف ابتداء، يعني يحلف عدم الحلف، يحفظ يمينه مع أن يحلف بالله عز وجل، يعظم الله عز وجل فلا يكثر من الحلف. ومن الحفظ اليمين أيضا عدم الحنث بها، الإنسان إذا حلف على شيء يلتزم بما حلف به، إلا إذا رأى خيرها غيرها خيرا منها فإنه يكفر. وهو الثالث، فمن حفظ اليمين أن الإنسان إذا أراد أن يحنث أن يكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحلفوا على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فهذا كله مما يدخل في حفظ اليمين، كما قال تعالى: واحفظوا أيمانكم، فعلى المسلم أن يحفظ يمينه ولا يحلف بالله إلا صادقا، وإذا حلف صادقا ولأمر أيضا ضروري يلتزم بما حلف به ولا يستهين بهذا اليمين العظيم، لأن حفظه من تعظيم الله عز وجل. حفظ اليمين هو داخل في تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله، لأنه عقد حلفه على اسم الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلع منفقة للكسب. فالحلف منفقة للسلع، يعني ينفق السلعة، يعني كثرة الحلف تجعل السلعة تذهب وتباع. قد يحلف كاذبا ويكثر من الحلف بالله سبحانه وتعالى فيصدقه المشتري ثقة بهذا الحلف الذي أيد هذا الشخص بيعه بحلفه بربه، فيجعل الناس يصدقونه، لكن النتيجة أن كسبه ممحوق البركة. قد يبيع هذه السلعة ويقبض الثمن، لكن لا يبارك له في هذا الثمن الذي جعل سببه حلفه بالله سبحانه وتعالى. وكثرة الحلف بالله لتنفيق السلعة قد يوقع الإنسان في الكذب، في أن يوري ويكثر من الحلف ويدخل أشياء ربما يحلف صادقا أو كاذبا. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله حديث سلمان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر أشيمط زاني، يعني رجل كبير قد يعني خطه الشيب ومع ذلك يزني، هذا عليه عذاب عظيم. لماذا؟ لأن الشخص الكبير تضعف عنده الشهوة، فزناه دليل على أن هذا المعصية مترسخة فيه. وبعد ذلك قال: أشيمط زاني وعائل مستكبر، يعني عائل فقير مستكبر. الكبر مذموم من الغني والفقير، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه يعظم حينما لا يوجد سببه. فهذا الفقير كونه فقير ويتكبر دليل على أن هذا الخلق المشين والذنب العظيم متأصل فيه، وأن كبره الذي يعني قد يكون من دواعيه الغنى، ومع ذلك ليس عنده هذا الداعي، ومع ذلك يتكبر فيضاعف عليه هذا الإثم، لأنه صار عنده هذه المعصية يعني متأصلة. ثم ذكر الثالث هو الشاهد: ورجل جعل الله
سلعته
بضاعته، يعني لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، يعني جعل الله سبحانه وتعالى هو البضاعة له، فيبيع بحلفه وقسمه ويشتري بحلفه وقسمه ويكذب ويوري ويغر الناس بهذا الكذب، فهذا جزاؤه أنه لا يكلم الله يوم القيامة ولا يزكي وله عذاب أليم، لأنه استهان باسم الله سبحانه وتعالى ولم يعظم الله عز وجل حق التعظيم. ذكر بعد ذلك حديث عمران بن حصين في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. بعض الرواة قال لا أدري ذكر قرنين أو ثلاثة، وهذا فيه فضل الصحابة رضي الله عنهم وأنهم أفضل الأمة، وأن الصحابة رضي الله عنهم أفضل الأمة في العلم والإيمان والأعمال الصالحة والتسابق للخيرات. وفيه فضل القرن الذين بعد الصحابة، يعني أيضا قرن الذين تلقوا العلم عن الصحابة ونشروا الدين. ثم ذكر بعد ذلك قوم قال: يشهدون ولا يستشهدون، يعني يشهد أحدهم ولا يستشهد. وجه الدم لهؤلاء أنهم يستخفون بأمر الشهادة، يستخف بأمر الشهادة، فتجده يعني يبادر أنه يشهد ولو لم يطلب منه، لاستخفافه بتحمل الشهادة لأنه مستخف بتحملها. ولا يرد على هذا الحديث ألا أخبركم بخير الشهداء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. هذا قال العلماء أنه يأتي بالشهادة قبل أن يسألها إذا تعيت عليه أو طلبت منه، فإنه يعني يسارع، يعني حتى أنه يعني يسارع إلى أدائها، أو أنه يخاف أن يضيع الحق على صاحبه فيسارع، هذا ممدوح. أما الذم الذي في الحديث فهو لأناس يشهدون ولا يستشهدون لاستخفاف بالشهادة، أو ربما يشهدون شهادة الزور، أو لا يهتمون بتحملها، فهذا هو المذموم في الحديث. ثم قال ويخونون ولا يؤتمنون، خيانة كل إنسان يخون الشخص من حيث يأتمنه، هذا لا شك أنه دليل على يعني ذنب، لأنه يغدر، وهذا من صفات المنافقين. وينذرون ولا يوفون، ينذر لله سبحانه وتعالى ولا يوفي بنذره، وهذا مذموم لا شك، يعني الواجب أن يفي بنذره وعهده. ثم قال ويظهر فيهم السمن، وهذا دليل على رغبتهم في الدنيا وشرهم في الدنيا وإقبالهم على ملاذ الدنيا ومطاعمها ومآكلها ونحو ذلك، وليس ولا يدخل في ذلك اللي يكون عنده يعني هذا السمن خلقة، وليس يعني لأجل إقبال الدنيا، إنما المقصود بهذا الحديث الذين يعني يكون همهم الدنيا ومسارع في حطامها وشهواتها وملذاتها ونحو ذلك. فهذا هو المذموم في الحديث. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف رحمه الله حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال ثم يجي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني تتسابق اليمين مع الشهادة. قال بعض العلماء لأنه يعني هو يشعر أن الناس يعني ما يصدقونه، فذاك يشهد ويحلف ويشهد ويحلف حتى يؤيد يعني كلامه. وبعض وقيل أن هذا لأنه لا يبالون بالشهادة ولا باليمين، وكأنه يعني لا يبالي يشهد أو يحلف، فهو مستخف بهذا وذاك. ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب العظيم بذكر هذا القول عن الإمام إبراهيم النخعي أنهم كانوا يضربون أولادهم على الشهادة وعلى العهد، وفي رواية أنهم قال كان أصحابنا ينهوننا ونحن صغار، كانوا ينهوننا ونحن صغار عن الحلف بالشهادة والعهد. وهذا إما لأنهم يضربونهم إذا يعني ما وفوا بعهودهم، أو أنهم شهدوا بدون علم، أو أنهم ينهونهم عن الإكثار، إذا رأوا هذا الصغير يكثر من الحلف أو الشهادة ونحو ذلك ينهونه ويزجرونه حتى لا يتعود، فإذا كبر بدأ يستخف بالشهادة والعهد ونحو ذلك. فإذلك كان السلف يؤدبون أولادهم وهم صغار حتى يعظمون اسم الله سبحانه وتعالى، يعظمون الحلف بالله، يعظمون الشهادة. فإذا ما كبر هذا الصغير على هذه التنشئة الطيبة بعد ذلك يتحرز ويتورع ويحسب لها حسابها ويعظم كلام الله عز وجل، فلا يحلف بكل شيء. ولكن ينبغي هذه لفتة، يعني ينبغي أن نربي أولادنا على هذا الأمر. مع الأسف تجد بعض الآباء والأمهات يربي أولاده على العكس، تجد أي شيء يقوله احلف بالله حتى أمور تافهة. كيف يعني الأب أو الأم بدل أن ينهى ولده عن الحلف تجده يقول احلف بالله، أو أنت تكتب احلف بالله لأمور تافهة؟ والواجب عليك أن لا تعوده الحلف بالله بهذه الأمور، وأن تقبل يعني وتعوده على الصدق دون إلجاه إلى الحلف بالله واستهانة بسم الله. والله أعلم.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نأخذ أسئلة الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى إذا تكرم.
نعم، فيه هنا سؤالان. السؤال الأول، ما حكم قول الله واسطتنا ولماذا؟ ما حكم قول الله واسطتنا ولماذا؟ والسؤال الثاني، كيف نجمع بين حديث السيد الله وحديث أنا سيد الناس. كيف نجمع بين حديث السيد الله وحديث أنا سيد الناس؟ نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي مجموعة كبيرة من الأسئلة هنا في الموقع وسنجيب مع فضيلة الشيخ باختصار عليها إذا تكرمت فضيلة الشيخ حتى نتمكن من المجيء على أكثر هذه الأسئلة. هذا فيها أسئلة كثيرة فضيلة الشيخ تسأل عن التصوير الفوتوغرافي الموجود حاليا وأن أصحاب المحلات وكسبهم في ذلك.
ذكرنا نحن الخلاف في ذلك وذكرنا العلماء أجازوا التصوير الفوتوغرافي للحاجة كالجواز وبطاقة الشخصية للإثبات لبعض هذه الأمور التي يعني يحتاجها الناس، هذه يعني جائز.
نعم بارك الله فيك. أحيانا فضيلة الشيخ الصورة تكون وسيلة ومدعاة لنشر فساد كبير، يعني قد تستغل هذه الصورة، يعني الصورة مباحة ووضعها كذا لكن قد تستخدم استخدام سيء، قد تستغل في أمور سيئة. الحكم إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أن هذه الصورة قد تنتقل لأناس، قد يحصل فيها استغلال لهذا الصور مثل صور النساء أحيانا.
الأمور بمقاصدها بالنسبة لمثل هذه الأمور. أما النساء فقد أنا فقلت أن الأصل يعني ينبغي أن تشدد فيها ويمنع التصوير يعني النساء لأجل ألا تكون بذلك يعني تسبب مفاسد، وكما معلوم لدى يعني الجميع ما يحصل من مفاسد كبيرة ومن استغلال بعض السيئين لمثل هذه الأمور، فينبغي التحرز من هذا والتشدد في حماية لأعراض المسلمات.
نعم بارك الله في فضيلة الشيخ. أم سكينة من المغرب تقول ابنتي تهتم برسوم الشخصيات برسم الشخصيات الكرتونية وتسأل فضيلتكم هل هذا التصوير المحرم؟ أنا ما أدري برسوم الشخصيات الكرتونية
ما إذا كانت هي ترسم. نعم. يعني فسبق معنا أن الرسم لا يجوز.
نعم. نعم. يبدو تشاهد هذه الرسوم أو تقرأ في قصص يعني لها.
بالنسبة للصور في المجلات كما قال العلماء إذا كان الإنسان يعني يأخذ مجلة لا يقصد الصورة نفسها وإنما يقصد ما في المجلة فهذه يعني مغتفرة، أما إذا اشتراها لأجل الصور فهذا هو الذي يمنع.
نعم. الأخت شموخ من مصر تسأل تقول هل المنع التصوير في أفلام الكرتون وكتب الأطفال هل المنع عن التصوير يدخل فيه الرسم الكاريكاتير الذي لا يطابق شكل المخلوقات أصلا؟
إذا كان فيه رسم لأشياء يعرف أن هذه يعني أحياء سواء كان من جنس البشري أو من جنس الحيوانات فهي داخلة في التحريم. نعم.
بارك الله فيك الشيخ. الأخ الكريم عبد الملك من السعودية يقول ما حكم المقتني للصور سواء مجسمة أو خلافة، هل له أو عليه وعيد؟
المجسمة ذكر أن يعني أن العلماء أفتوا وذكر بعضهم إجماع العلماء على أن المجسمة محرمة وهي أولى من ما يدخل في هذه الأحاديث من التحريم التصوير، فإذا كانت لا يجوز فعلها فلا يجوز اتخاذها كما في القاعدة الشرعية، فما حرم يعني فعله وصنعه حرم اتخاذه والاحتفاظ به. وكذلك التصوير للذكرى كما قال بالنسبة للتصوير الفوتوغرافية فإن بعض من أجازها منع من الاحتفاظ بها لما في ذلك من التعلق بها والتعظيم، والله أعلم.
نعم فضيلة الشيخ. هناك بعض الدعاة وطلبة العلم يتحرج من الظهور أمام الشاشة أمام الكاميرا، رأي فضيلتكم في مثل هذه الأشياء؟
أنا قلت أن هذه مسألة خلافية.
نعم.
منهم من يجيزها.
نعم.
بإطلاق، ومنهم من يمنعها بإطلاق، ومنهم من يرى جوازها للحاجة لغلبة المصلحة والفائدة على المضرة، وهناك قاعدة شرعية وهي أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فإذا احتاج الناس إلى مثل هذا الشيء فإنه ينزل منزلة الضرورة فتكون مباحة، فلا تثريب على من لا يرى وله يعني أيضا رأيه ويحترم رأيه ويقدر والأصل في التصوير المنع، ولا تثريب على من رأى الجواز ولا تثريب على من فصل في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هنا سؤال يقول أحسن الله إليكم من الأخ أبو حفص محمد بن عبد العزيز من المغرب يقول ما حكم التقاط الصور في العرس للزوجين والاحتفاظ بها للذكرى؟
ذكرناها.
نعم. أم أيوب من المغرب تقول فضيلة الشيخ ما قولكم في لباس الأطفال الذي التي توجد عليها صور، مع العلم أن أغلبية الملابس الأطفال عليها صور؟
ينبغي الابتعاد عنها، الابتعاد عن الصور، والتجار هم يسعون في مصالحهم، فإذا وجدوا أن الناس لا يحبون هذه الملابس التي فيها صور فإنهم سيصنعون ملابس بها صور، والحمد لله يوجد كثير من الملابس بدون هذه الصور التي يعني تؤذي وربما يكون لها يعني سبب للشر على الطفل.
نعم. الأخ الكريم محمد إسماعيل عبد العزيز يقول ما معنى حديث احتجاج موسى مع آدم بالقدر؟
هذا حديث احتجاج موسى وقول النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم وموسى، أن آدم وموسى احتج فقال موسى لآدم عليه السلام أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال آدم لموسى أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى، فآدم احتج بالمصيبة، الآدم احتج بالمصيبة وإخراجه من الجنة، فأن هذا شيء مكتوب فاحتج بالمصيبة، وللشخص أن يحتج بالقدر على المصائب، ولكن ليس له أن يحتج بالقدر على المعائب والمعاصي. فآدم عليه السلام ذكر موسى عليه الصلاة والسلام بهذه المصيبة التي حصلت له أن هذه مكتوبة، والله أعلم.
بارك الله في فضل الشيخ. هذا الأخ الكريم محمد إسماعيل يسأل كذلك، يقول القرآن الكريم كلام الله، فهل يجوز الحلف به؟ وإذا قلنا بالجواز فهل يجوز الحلف كذلك بالتوراة والإنجيل؟
بالنسبة للقرآن إذا يجوز أن يقسم بآيات الله أو بالقرآن إذا قصد به الآيات المتلولة التي هي كلام الله، أما إذا قصد بالقرآن المصحف الأوراق والتجليد والمداد والحبر فهذا لا يجوز، لأن هذه مخلوقة نفس هذه الأوراق. أما إذا قصد بقسمه بالقرآن كلام الله وما فيه من كلام الله فهذا جائز، فكلام الله صفته وصفات الله غير مخلوقة، فيجوز الإقسام بصفات الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. الأخت النسرين من فلسطين تقول هل اللغو في الحلف ينقص التوحيد؟
لا، اللغو هذا اللي يجري على اللسان دون عقد القلب، كقول لا والله بلى والله دون عقد القلب، فهذا لا يؤثر. قال الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فمثل قول شخص بلى والله أو ما يجعل سنه والله ما رأيته والله سأذهب ونحو ذلك وهو لا يقصد حقيقة الحلف، فهذا لا حرج فيه، والله أعلم.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، أنا أشكرك في نهاية هذه الحلقة، وأسأله الكريم سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء ويجعل ما قلت في ميزان حسناتك، إنه سميع قريب مجيب. وأشكر الإخوة والأخوات الذين تابعوا هذه الحلقة، وأعتذر إليهم عن عدم تمكني من قراءة بعض الأسئلة هنا لضيق الوقت كما تشاهدون وترون. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر المولى الكريم سبحانه وتعالى، أشكر ضيفنا الكريم مرة أخرى، أشكر كل الأخوة والأخوات الذين تابعوا هذه الحلقة وتواصلوا معنا، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من هذه الدروس المباركة. لكم تحيتي وتحية الزملاء فريق العمل، حتى الملتقى في حلقات هذه الدروس المباركة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.